بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله له فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في حديثنا المتواصل عن التحيات وعن معنى الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وقلنا أن الصلاة تختلف باختلاف القائم بها، فالله عز وجل يصلي وملائكته يصلون والأنبياء يصلون والمسلمون أيضا يصلون. واختلف أهل العلم في معنى الصلاة إذا نسبت إلى الله تعالى، كما قال عز وجل عن ذاته المقدسة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون. والراجع فيها أن صلاة الله عز وجل هي الثناء منه على عبده، أن صلاة الله تعالى هي ثناؤه سبحانه وتعالى على العبد الذي يصلي عليه. وصلاة الملائكة الاستغفار، كما قال عز وجل: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذا معنى صلي. وقبل ذلك أخذنا معنى اللهم، صح يا شباب ولا ايه؟ طيب تكلمنا عن معنى اللهم، تكلمنا عن معنى صلي، وتكلمنا عن معنى الحمد، ومنه اشتق اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، أي من كثر حمل الناس له أو من كثر حمل المخلوقين له، سواء من مخلوقي السماوات والأرض، فإن وقع عليه الحمل من غيره فهو محمد مثل مكرم ومعظم وممجد، وإن وقع الحمد منه فهو أحمد الناس لربه، فهو محمد وهو أحمد كما قال عز وجل على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإلى المغفلين والمأفونين الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في أي صفة من صفاته، أي صفة أو في أي طعن، فهذا لا يسمى حمدا، هذا القدح، هذا هذه الصفات السيئة تقدح في حمد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لربه، وفي حمد الناس له، بل كما قال عبد المطلب: إنما سميته محمدا ليحمده من في السماوات والأرض، ليحمده من في السماوات والأرض. كل هذه شبه يرد عليها أقل الناس علما، علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، يطعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه تزوج من أكثر من 9 نسوة، من أكثر من 4 نسوة، وهذا الذي أحله الله عز وجل لرجال الأمة، فلماذا هو يجمع بين 9؟ شبهة تافهة. كيف يتزوج من زوجة ابنه زينب بنت جحش التي كانت تحت زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تمناه، فقال الله عز وجل مفصلا التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله. ومعلوم أن النبي لم يتزوج زينب، إنما زوجه الله عز وجل، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. وكانت هي تفتخر بذلك، تقول: زوج كن أهالي كن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وعلى هذا فقس، كل كلام فاضي يعني، حتى آخر الشبه أنهم قالوا: أنت تقولون في فاتحة الكتاب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالين؟ أحسنتم، الضالون النصارى، الضالون النصارى. فيقولون: فكيف تقولون في قول الله تبارك وتعالى: عندكم لنبيكم ووجدك ضالا فهدى؟ يعني ايه؟ يعني يقول لك: كان نبيكم على ديننا. كان نبيكم على ديننا. وهل كل من سمي بالضال هل يعتبر ضلالا في الطريق، وضلالا في العقيدة، وضلالا في الدين؟ يعني إذا ضاعت منك، إذا ضاع منك شيء، مال، محفظة، متاع، أي شيء، وأنت تبحث عنه، فأقول لك: ماذا تفعل؟ تقول: أنشد ضالتي. هل معنى ضلالتي كده أن شيء نصراني بتدور عليه؟ عندما اتجه مثلا الى الاسكندرية، صليت الفجر وذهبت الى الاسكندرية، فاتخذت طريقا لأسوان، فاقول: قد ضللت. هل معنى ذلك ضلال الدين ام ضلال الطريق؟ والشجرة، الشجرة في الصحراء تسمى ضالة، لان الناس يبحثون عنها كي يستظلون بها. شبه الله عز وجل نبيه بالضالة، أي بالشجرة، ليس معنى وجدك ضالا فهدى، إنما وجدك ضالا فهدى بك، وجدك ضالا في صفاتك، فكنت تصدق وكانوا يكذبون، وكنت أمينا وكانوا يخونون. وكنت شجاعا وكانوا يجبنون، وكنت عفيفا وكانوا يزنون. هو ده معنى وجدك ضالا هذا، والله أعلم. يبقى اللهم صلي على محمد. بعد كده يا شباب وعلى آلي وعلى آلي محمد. طيب ما معنى الآل؟ هناك قول يقول أن آل الهمزة أصلها هاء، أن الهمزة أصلها هاء فتقول أهل. وهذا شيء معروف عند العرب أنهم يبدلون الهمزة هاء، كما في الفعل هراق، تقاتل فلان مع فلان فهراق الأول دم الثاني مثلا، فهراق الأول دم الثاني، فالعرب تغير الهاء إلى همزة فتقول فأراق دم فأراق الأول دم الثاني، دي تمشي ودي تمشي. فقالوا أن آل، أن آل هي في الحقيقة معنى أهل، ثم قلبت الهاء همزة فقيل آلة، ثم فصلت على قياس أمثالها آلة آلة. هذا هو القول الأول. القول الثاني بل قالوا أن آل الرجل هو الرجل نفسه مع من يتبعه. يعني لما أقول مثلا إيه، أتى آل أبي أوفى إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو أتى أبو أوفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته، فقال النبي اللهم صل على آل أبي أوفى. ما معنى آل أبي أوفى؟ بتشمل أبا أوفى نفسه، بتشمل الرجل الرأس نفسه أبو أوفى نفسه، وبتشمل أتباعه أو أهله زوجاته ذريته. ومن قوله تعالى سلام على إلياسين، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فما معنى إبراهيم أو آل إبراهيم؟ بتشمل إبراهيم نفسه عليه السلام ومن كان من ذرية إبراهيم ومن أتباع إبراهيم على نفس طريق إبراهيم رضي الله تعالى وصلى الله وسلم على الجميع. ده أيضا قول يا شباب. ولكن اختلف في آل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فلو أننا قلنا أن آل نوح بتدخل فيهم زوجة نوح، معلوم أن زوجته كافرة كما قال عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا. وقيل يا شباب قيل دخول النار، يبقى هنستبعد الزوجة من الآل، هنستبعد الزوجة من الآل. كذلك قال تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مع أننا نعلم أن زوجة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، وهي من نساء الجنة بلا ريب. فكيف تكون من آل فرعون الذين قال الله عز وجل عنهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ يبقى نستبعد الزوجة من الآل، لوجود امرأة كافرة تحت نبي، ولوجود امرأة مؤمنة تحت طاغوت. طب بالنسبة للولد يكون من الآل أم لا؟ إن كان على طريق أبيه في الصلاح أو في الفساد فهو من آله. ألا ترى أن الله عز وجل قال: ونادى نوح ربه فقال إن ربي فقال ربي إن ابني من أهلي هو وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فلو قلنا أن ابن نوح من آله فمعلوم أنه يكون بذلك من أهل الجنة ولا قائل بهذا. إنما قال الله عز وجل له: يا نوح إنه ليس من إيه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح. القراءة المشهورة عندنا: إنه عمل غير صالح. وقال تعالى: ونادى نوح ابنه فقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي يمنعني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ويرد الله عز وجل عليه يقول: إنه ليس من أهلك، إنه ليس من أهلك. كيف مسألة أن الزوجة والأبناء من الآل هذا أمر مردود عليه، وإن قال أصحابه ببعض الأدلة. يعني الجماعة اللي تصدروا بأن الذرية من الآل واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم رأى الحسن أو الحسين وقد أخذ أحدهما تمرة من تمر الصدقة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إصبعه في فيه ويقول صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، لفظ نبوية، كخ كخ. أما علمت أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد؟ هذا دليل على أن الآل هم الذرية. أهو رددنا عليه. أو الزوجة والأتباع، لما روى في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم من خبز ومأدوم، مأدوم يعني اللي هو الإدام في الغموس يعني، ومأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل. يبقى الزوجة قد تدخل في الآل إمتى؟ وقد يدخل الذرية في الآل إمتى؟ بشرط أن تكون الزوجة على نفس نهج زوجها، وأن يكون الولد والأصدقاء والأتباع على نفس نهج الكبير. لا أريد أن أطيل على حضراتكم في مسألة من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال هم الذين حرمت عليهم الصدقة: بنو هاشم وبنو المطلب. هذا قول، القول الثاني أنهم ذريته وأزواجه خاصة، هذا أيضا قول. ولكن القول الثالث والراجح وما أميل إليه والله عز وجل أعلى وأعلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام صفحة 113، قال: أن آل النبي أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. أن آل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أمته وأتباعه إلى يوم، وأن آل هنا ما تكونش من أهل، إنما من آل يقول إذا رجع، آل يقول إذا رجع، إذا رجع ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموئلهم. ولهذا كان قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي أتباع لوط. وقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي الذين اتبعوا فرعون على الباطل. وأيضا احتجوا بحديث واثلة بن الأشقع، اسمع، أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم دعا الحسن والحسين فأجلس كل واحد منهما على فخذه، وأذن فاطمة رضي الله عنها من حجره وزوجها، ثم لف عليهم ثوبه، ثم قال اللهم هؤلاء بيت، اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. هذا الحديث يرويه وزلة ابن الأصقع رضي الله عنه وهو يرى ما يحدث، يرى أن النبي وضع الحسن والحسين وأدنى فاطمة وأدنى عليا وقال اللهم هؤلاء أهلي. قال وزلة فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك؟ فقال وأنت من أهلي. هذا الحديث رواه البيهقي بإسناد جيد، مع أن وازلة رضي الله عنه من بني ليث بن بكر، ليس من بني عبد مناف، ليس من بني عبد المطلب معذرة. انتوا معانا النهارده ولا تعبتوا؟ مش عارف مفيش حد بيتابعنا ليه النهارده. طيب هل معنى هذا أن نساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آله أم لا؟ نعم 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 من آله. وهذا موضع نحب أن نتحدث فيه عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن داخلات في الآل. أولهن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وهو في 25 من عمره، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله تعالى بالرسالة فآمنت به ونصرته فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. ولها خصائص، أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، ولازم نحط تحت الخصيصة دي 100 خط. لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم على خديجة في حياتها؟ بالنسبة للإخوة الأفاضل الكرام، الذي إذا أنعم الله عز وجل عليه بالمال فإن أول ما يبحث بعد شقاء 5 سنين أو 10 سنين أو 15 سنة يبحث عن زوجة أخرى. نحن لا نقول شيئا في الزواج ولا في التعدد، ولكن بشرط أن تتزوج لله تعالى، وإياك أن تكذب على نفسك. الكثير من الناس فعلا يتزوج من أجل الشهوة، يتزوج من أجل الشهوة بدليل أنه لا يبحث عن الأرملة لا يبحث عن المطلقة، لا يبحث عن القبيحة، إنما يبحث عن الجميلة، يبحث عن البكر، يبحث عن الغنية. انت بتعمل ايه يا مهدانا؟ انا بقيم سنة ان شاء الله. لا، انت بتقيمش سنة، انت بتكذب على نفسك. واذا عدنا الى الزوجة الاولى وجدناها انها تحملت وصبرت على الفقر وصبرت على العمت وتزوجت في شقة ضيقة، شقة ايجار جديد، كان لا يعمل، فلما امتن الله عز وجل عليه بالمال وسافر الى مثلا دولة من دول الخليج وحصل الملايين والملايين، اول شيء بيعمله يقول لك عايز اتجوز. المسألة فيها نوع من الشبهة، لان من كان في صف التعدد سوف يتهموني بانني ضد السنة. لا، الزواج الثاني ليس سنة، الزواج الثاني مباح، الزواج الثاني مباح وينطبق عليه الافعال التكليفية، قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا. فاقول لمن يترك زوجته التي لم تقصر، ويا رب يكون كلامي مفهوم، وحط تحت الكلمة دي مليون خط، انت امتن الله عز وجل عليك بالولد، فما تنفعش تقول اصلا نفسك الاولاد. يعني قابلت انا في السعودية رجلا تزوج طبيبة اكرمها الله عز وجل بالجمال، وانجب منها 7 من الابناء. يبقى دكتورة هي جميلة ومعها كام ولد منها، ولد اولاد وبنات كام؟ 7. يقول لي انا اتجوزت تاني. اتجوزت تاني ليه؟ ايه اللي ناقصك؟ يقول لي نفس الاولاد. فاكرمه الله عز وجل بزوجة دون الاولى في كل شيء، معها شهادة متوسطة وكانت مطلقة ومعها طفلان من الرجل الاول في منتهى سوء الادب، وانجب منها ولد وبنت يتعلمان سوء الادب من اخيهم الاكبر، ويفكر في طلاقها، وضاقت عليه الدنيا بالنسبة للرزق. طب كنا محتاجين ده ايه؟ كنا محتاجين ده ايه؟ اعقلها يا اخي وتوكل. كلام ده يزعل ناس كتير مني، ولكن انا تعلمت في طريقي الى الدعوة الا اعبر لاحد. انا اقول ما يمليه علي الشرع، واللي يزعل هو حر. اكرمك الله بامرأة، اكرمك الله جل الاستقرار، اكرمك الله عز وجل بنوع من الستر. يعني انت كل بتاخده 3-4 آلاف جنيه، يا دوبك ماشي البيت، يا دوبك انت ماشي البيت، ايجار، مية، نور، غاز، لو في سيارة، بنزين، ولد وبنت في مدرسة، وعايش وهادي، وربنا كرمك، وزوجتك تحت قدمك بالفعل، يعني زوجتك فعلا تحت قدمك. ما الداعي ان انت تاخد شقة تانية وتفتح على نفسك فتحة؟ ما الداعي ان انت تقول اصلا عايز اقيم السنة وسوف تكسر بقلب المرأة الاولى ويفسد وتفسد العيشة؟ فتكون ما عملتش حاجة، بدلا من ان تأتي لتبني بيتا ثانيا هدمت الاول. هتقول لي طب يا مولانا ما الشيخ فلان اكرمه الله عز وجل بالجمع بين 4 نسوة، والشيخ علان اكرمه الله بالجمع بين 3 نسوة. اقول لك ان كنت في مقام هذا الرجل في الاستطاعة ان تروض 4 من النساء فافعل. ثم ان الشيخ يعيش في بيت واحد، يعني الشيخ مثلا في البيت 5 أدوار 6 أدوار 7 أدوار، في 2 مكتبة او 3 أدوار مكتبة، وال4 أدوار كل دور لامرأة، ما بيتنططش. مش النهاردة بشقة وبكرة شقة، الاسبوع ده هنا والاسبوع التاني هنا، ما بيدفعش مية ونور هنا ومية ونور هنا، لا. ثم ان الله عز وجل امكنه من القدرة المادية والقدرة العلمية، ثم ان المرأة منهن تتشرف بان تتزوج في مثل الشيخ فلان. انا بتكلم مش على الشيخ ملتحي، بتكلمش على شيخ لابس جلابية قصيرة وسواك، لا، انا اتكلم عن رجل عالم، اتكلم عن رجل كالامام النسائي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، كان له 4 من النسوة، بس ده الامام النسائي ما كانش شال هم، وكانت تسمى له الديوك، وكان له وجه احمر، حتى ان الناس قد شكوا بانه يشرب الخمر. عيش مستريحة. الامام النسائي صاحب السنن معروف. والله ان كنت تستطيع بالعلم وبالفراسة ان تروض النساء ما تشيلش هم دي مراتك عملت ومراتك سوت وحصل وكان وجرى. انا عيش هم معرفش لا ادري مين اللي يوفقني ومين اللي موفقنيش, بس هذا ما اراه والله تعالى اعلم. لا سيما ان الظروف الاقتصادية في البلد في منتهى الصعوبة. ناهيك ان عقل المرأة الان بيختلف عن عقلها قديما. المرأة في القديم كانت عاقلة, كان يستطيع ان يضع اربعة من النساء في بيت واحد. اما الان فكبر على عقولهن اربعا بسبب الثقافة والتعليم والاعلام, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الشاهد ألخصه لك في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. بس دي المهم عندي, فلا تميلوا كل الميل. إن كنت تتزوج الثانية والثالثة والرابعة ولم تميل فتزوج كما شئت. خلي بالك إن أنا في درس تاني ممكن أتكلم عن الزواج وأحفز عليه وأحثك عليه وأتكلم عن عدد العانسات والمطلقات والأرامل والتي ماتت أزواجهن ظلما والتي غيب زوجها في السجن ومات فيه. بس أنا بتكلم مع مين؟ أنا بتكلم عن من يستطيع أن يفعل هذا. أنا بتكلم عن من يستطيع أن يقيم العدل في كل بيوتاته ليس في بيت واحد. انتوا معنا شباب ولا كلام؟ احنا عايش احنا خرجنا بره الموضوع. لم يتزوج عليها غيرها وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه فإنه من سريته مارية وأنها خير نساء الأمة. طيب سؤال, أيهما أفضل هل خديجة أم عائشة؟ اختلف في تفضيل خديجة على عائشة على عدة أقوال. منها الوقف أننا نتوقف في هذه المسألة ونرد العلم فيها إلى الله عز وجل. وابن القيم رضي الله عنه يقول سألت شيخنا ابن تيمية أيهما أفضل خديجة أم عائشة فقال اختصت كل واحدة منهما بفضيلة. فخديجة رضي الله عنها كان فضلها في أول الإسلام, وهي التي صدقت النبي عندما كذبه الناس وأعطته عندما حرمه الناس وواسته بمالها ونفسها وكان له منها الولد رضي الله عنها, فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في سبيل الله, وكانت نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة, فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. أما عائشة رضي الله عنها فكان تأثيرها في آخر الإسلام, فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاعها بما أدت إليه من العلم ما ليس لغيرها. أيضا شباب من بين خصائص خديجة رضي الله عنها ما رواه أبو هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إمام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لما ماتت تزوج بعدها النبي صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. نكتب مع بعض كده زوجات النبي بالترتيب، يبقى واحد خديجة بنت خويلد تكلمنا عن خصائصها، اثنين سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، أراد النبي أن يطلقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها، وهذا من خواصها فإنها آثرت بيومها حب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وتقربا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثلاثة، تزوج عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وهي بنت ست سنين، وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين. هذه أيضا من الشبهات التي أثيرت حول النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي اتجوز عيلة، اتجوز بنت صغيرة ست سنين أو تسع سنين. أقول له هؤلاء، ومتى تزوجت جدتك ومتى تزوجت أمك؟ يقول لي أمي اتجوزت عندها 18 سنة، طب وجدتك 14 سنة، وجد جدتك وجد جدتك اتجوزت عندها 13 سنة أو 12 سنة، وهل تستطيع أنت أن تزوج ابنتك في مثل، لا أقول في مثل عمر جدتك بل في مثل عمر أمك، أنت ترضى أنت اللي تتكلم تزوج ابنتك في 17 من عمرها أو في 18 من عمرها؟ ولماذا لا تقرب المسافة بين 12 أو 13 وبين 10 أو 9؟ فالبيئة لها نوع من التأثير على الأجساد، الزمان له نوع من التأثير على الأجساد. كان هذا السن هو المعروف في الزواج، يعني احنا تزوجت امهاتنا مثلا في 16 في 17 في 20 مثلا، ما هو السن الذي يعتبر فيه نوع من العرف الان بالنسبة للبنات في مصر، في مصر لكي يتزوجن فيه؟ متهيألي 20 دي بدري جدا لانها كده ما كانتش تخلص جامعة. ثلاثة وعشرين، اربعة وعشرين، هذا بالنسبة للحضر. طب بالنسبة لأهل الريف، البنت اللي نشأت في بيئة ريفية متى يزوجوها؟ 17. طب بالنسبة لمن نشأ في بيئة بدوية، كل ده انا اتكلم عن مصر، كل ده انا اتكلم عن مصر، لكن عندما انتقل لأرض زي السعودية بيجوزوا على 16 سنة 15 سنة. طب بالنسبة لأهل ليبيا، لأهل المغرب، فالكلام يا شباب بيندرج تحت العرف. خصائصها رضي الله عنها انها كانت أحب أزواج رسول الله إلى نفسه. حديث عمر عمر بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال يا رسول الله؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. من خصائصها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج امرأة ذكرا غيرها. يقولون عن النبي أنه رجل نساء جمع بين التسانس، ولو كان رجل نساء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لتزوج كل زوجاته أذكارا. من خصائصها أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحاجها دون غيرها. ومن خصائصها أن الله عز وجل برأها مما رماها به أهل الإفك، وذلك كما جاء في سورة النور. ومن خصائصها أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم كان إذا أشكل عليهم الأمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي حجرتها وفي ليلتها وتوفي على صدرها رضي الله عنها. قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم هو بين فحري ونحري. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها. ومن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صورتها قبل أن يتزوجها وهي في فرقة من حرير، فقال النبي إن يكن هذا من عند الله يمضي. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بحفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. ثم طلقها النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فأتاه جبريل فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فوضع التراب على رأسه وقال ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا، ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا. فنزل جبريل على النبي فقال إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر رضي الله عنه. كده كم زوجة يا شباب؟ خمسة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، واسمها رملة بنت صخر بن حرب. هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر، وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار. وتزوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من أم سلمة وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنه. كانت قبله عند أبي سلمة بن عبد الأسد فمات، فأتاها أبو بكر فأبت، فأتاها عمر فأبت، فأتت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أغار وإن لي عيال وإني قد كبرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من غيرتك فأدعو الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من عيالك فهم كعيالي، وأما ما ذكرتك من الكبر فقد أصابني مثل الذي قد أصابك. من خصائصها أن جبريل عليه السلام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده فرأته في صورة دحية الكلبي. في صحيح مسلم من حديث أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله لأم سلمة من هذا؟ قالت هذا دحية الكلبي. قالت وأيم ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا؟ أو كما قال قالت هذا دحية الكلبي وأيم الله ما حسبته إلا إياه. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبريل. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من زينب بنت جحش من بني خزيمة وهي ابنة عمته. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عمة تسمى أميمة، أميمة بنت عبد المطلب. ابنتها زينب بنت جحش كانت عند مولاه زيد بن حارث رضي الله عنه فطلقها فزوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وتزوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت تحت عبد الله بن جحش وكانت تسمى بأم المساكين لكثرة إطعامها المساكين. ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله عنها. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث من بني المصطلق وكانت قد سريت في غزوة بني المصطلق فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها سنة ست من الهجرة. وتزوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم من صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها من ولد هارون بن عمران أخي موسى. ومن خصائصها أن رسول الله أعتقها وجعل عتقها صداقها. قالت عنها حفصة بنت عمر صفية بنت يهودي، بدل ما تقول صفية بنت حي قالت صفية بنت ايه؟ بنت يهودي. فبكت. احنا لسه متكلمين عن التعدد اهو، وده هيحصل. هتعمل ايه بقى في المشكلة اذا وقعت بين المرأة الاولى والثانية؟ لو القديمة تقول لك القديمة تحلى والكانت احلى والجديدة معرفش الغربال الجديد ليه والكلام الفاضي ده، هتحلها ولا هتضرب ولا هتسيل ادب ولا هتعمل ايه؟ قالت صفية بنت يهودي فبكت. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي أيام الناس هارون، إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك؟ يعني حفصة تفخر بإيه وإنت بنت نبي وعمك نبي وجوزك نبي؟ ثم قال اتق الله يا حفصة. أم المساكين زينب بنت خزيمة. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فمعنى معنى ان احنا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد داخل في الآل اولاده وداخل في الآل زوجاته. فالصلاة على ازواجه نابعة لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وانهن نساؤه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لم يثبت لها احكام زوجاته التي دخل بهن ومات عنهن صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من معنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. المرة القادمة واللقاء القادم إن شاء الله أتكلم عن إبراهيم من معنى اسمه واشتقاق إبراهيم ومعنى البركة إن شاء الله. اللقاء القادم هيكون اللقاء قبل الأخير في شرح التحيات، لأن شرح التحيات تختتم بأنك حميد مجيد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله في اللقاء القادم يوم الأربعاء. نعم سوف نتكلم عن بقية شرح التحيات، وأرجو أن تعذروني فقد خرجت لتوي من مرض شديد، وفعلا أنا كنت النهارده تعبان يعني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا في يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأله أن يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.